الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب ما جاء في التنجيم، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسهر، وقاطع الرحم. روى أحمد بن حبان في صحيحه. وهذا الحديث فيه ضعف، وكل ما ذكر في هذا الحديث من أسباب دخول النار: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم، كبائر عظام ومن أسباب دخول النار والعياذ بالله، وإن كان الحديث لا يثبت. قال الشيخ: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي وتمامه. ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله نهر يجري من فروج المؤمنات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قول عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتزيين الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، هذا السنة 50. قول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا أن مروها كما جاءت. وبعض نصوص الوعيد كرهها من كره من السلف تأويلها، لأنها إذا أولت ضعف الرادع فيها، وإذا ما أجريت على ظاهرها قوي الرادع فيها. فإذا قيل ثلاثة لا يدخلون الجنة في قوة ردع للناس، وكان لهذا الحيث الموقع الكبير في نفوس الناس وتهيب الناس مثل هذه الأعمال. لكن إذا قال قائل ثلاثة لا يدخلون الجنة والمراد بذلك لا يدخلونها دخولا أوليا وهم تحت مشيئة الله عز وجل، لا يدخلونها أي غير موعودين بالدخول الأولي، قد يغفر الله لهم فيدخلون الجنة دخولا أوليا، وقد يعذبهم الله عز وجل فيدخلون الجنة بعد العذاب. مثل هذا التأويل، وإن كان من المعاني الصحيحة، لكن يضعف جانب الردع. ويبقى الشخص والسامع يقول: إذن الأمر هين، فيضعف جانب الردع. فلهذا في كثير من نصوص الوعيد كره من كره من السلف أن تؤول، لا لنعلم أنه ليس لها تأويل، هو أنهم لا يعتقدون التأويل الصحيح لها، يعتقدون ذلك، لكن أرادوا بذلك الزجر. والنبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بهذه الأحاديث فتلقى على الناس كما ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أبلغ بالزجر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بما يصلح الناس وما يفسدهم، وأوتي جوامع الكلم، ولا يناقص أحد في حسن البيان وحسن القصد عليه الصلاة والسلام، فتجرى الأحاديث على ظاهرها. لكن إذا جاء خارجي واحتج ببعض أدلة الوعيد على مذهبه الفاسد، هنا يحتاج السلف إلى التأويل من أجل رد أقوال الخوارج وإبطال أقوال الخوارج، وأن ليس المراد بالحديث الذي تذهبون إليه. وإنما المراد كذا وكذا، وتأويل الحديث على معنى كذا وكذا، فيحتاج إلى التأويل لدفع البدع ولضد أقوال أهل البدع. وإذا ما في حاجة لذلك فالأصل أن تلقى الأحاديث على الناس كما ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعها الناس كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أبلغ في الزجر وفي تحرير الناس من الذنوب ومن المعاصي. إذا لا حاجة إلى التأويل إلا إذا وجد مصلحة شرعية تقتضي ذلك لدفع البدع والأهواء أو لدفع التأويلات الفاسدة للحديث، فيحتاج الشخص للتأويلات الصحيحة. أما أن يبقى الإنسان يفصل عند عامة الناس وفي الخطب وفي المواعظ قال مثلا كذا وكذا ثم يبدأ بالتفصيل وأن المراد كذا وليس المراد كذا، ويخفف جانب الوعيد في أسماع الناس، فهذا الذي كرهه من كرهه من السلف رضي الله عنه أجمعين. قال رحمة الله عليه: هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قال رحمه الله: ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم، ولأنه يدخل معنى آخر غير الذي ذكرناه، وأن هناك من كرهها باعتبار خشية الخطأ في التأويل، من كره التأويل خشية الخطأ في التأويل. هذا جانب، وما ذكرناه جانب آخر، وهو كما عرفنا أن التأويل قد يخفف جانب الزجر من الأحاديث. وأما الذي ذكره الشارح فقد ذكر معنى آخر لكراهة ذلك، وهو الخوف من القول على الله بلا علم. لكن هذا في شيء من التأمل والنظر، فإذا تكلم الإنسان بعلم وبحق فلا عيب عليه. والأدلة أدلة الوعيد لا بد أن لها معنى، وما تلفظ والنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بما لا يفهم معناه، تلفظ بما يفهم معناه. وإن كان بعد ذلك الناس تفاوتوا من حيث فهم المعنى وفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيتفاوت الناس في الفهم في فهم النصوص، لكن لا عيب على من تأول التأويل الصحيح الموافق للأدلة، فجمع بين النصوص الوعيد وبين غيرها من الأدلة، وقال المراد بها كذا وكذا، تأول التأويل الصحيح الموافق لشائع الأدلة. هذا التأويل لا بد منه، لأن كما عرفنا أن هناك من أهل البدع كالخوارج استغلوا أدلة الوعيد وتأولوها التأويل الخاطئ، فيحتاج العالم أن يتأول الأحاديث التأويل الصحيح الذي فيه إبطال قول الخوارج، فلا بد من تأويل أدلة الوعيد التأويل الصحيح حتى يعرف الإنسان الحق من الباطل. وهذا يحتاجه طلاب العلم والعلماء معرفة هذه التأويلات الصحيحة لأدلة الوعيد، يحتاج ذلك العالم وطلاب العلم، لكن في مقام الزجر والوعد والوعيد فالأحسن أن تروى الأحاديث على ما هي عليها ولا يتعرض لتأويلها، هذا هو الأحسن، إلا إذا دعت الحاجة إلى التأويل فإنه يؤول على حسب الحاجة. قالوا: من تأول فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفي له فبفضله وعفوه ورحمته. وهذا كلام صحيح، إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فيخرج من هذا ما يسمى بالكفر الأصغر وما يسمى بالشرك الأصغر، فإن ذلك لا يخرج عن ملة الإسلام. الشرك الأصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، والكفر الأصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، كل ذلك تحت مشيئة الله. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، فيخرج من هذا من حصلت له زلة في بعض الأوقات ولم يكن مدمنا، فالإدمان يدل على المداومة والاستمرار، فلا يدخل في هذا الوعيد إن ثبت، والإدمان يثبت لكن إن ثبت الحديث فلا يدخل في هذا الوعيد من زلت به زلة من الزلات في بعض الأوقات فشرب الخمر. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم أي الجهاد في سبيل الله عز وجل في أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، وهكذا كان الناس في الجاهلية والعياذ بالله. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا بجميع أقسامه وأنواعه، أي المحرم من ذلك، ومنه التنجيم أي من أقسام السحر التنجيم، لما تقدم من الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فاقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا وجه مطابقة للحديث للترجمة، الحديث ما جاء في التنجيم، والحديث هل فيه ذكر التنجيم؟ فيه ذكر السحر، لكن يدخل في السحر التنجيم، فلهذا أورد المؤلف هذا الحديث في باب ما جاء في التنجيم باعتبار أن التنجيم من أقسام السحر، فيدخل في قوله مصدق بالسحر يدخل في ذلك مصدق بالتنجيم، فإن التنجيم من أقسام السحر، فلهذا أورد هذا المؤلف هذا الحديث في هذا الباب. وليس المراد بذلك التصديق بوجود السحر وأن السحر له حقيقة، فإن هذا التصديق دلت عليه الأدلة ليس هذا المراد، لكن يصدق أن الساحر يعلم الغيب، فهذا الذي يدخل في مثل هذا الوعيد مصدق بالسحر يعني يصدق أن الساحر يعلم الغيب، ومن هؤلاء المنجمون ومن هؤلاء المنجمين، فمن صدقهم فهو مصدق بالسحر. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعليم السيمياء، تعليم السيمياء وعملها، والسيمياء من جملة السحر، السيمياء من جملة السحر، إحداث خيالات إما على الهواء وإما على الماء، وكل من أعمال السحرة وهي داخلة في السحر، وإن سميت سيمياء لكنها من أمور السحر، خيالات من السحر من أعمال السحرة، فالسيمياء لا يفعلها إلا ساحر وهي داخلة في السحر ومن أقسامه ومن أنواعه، وما هي من باب الكرامات وإنه من باب السحر. وأما الكيمياء فلا تدخل في السحر لكنها من جملة الخداع، أعني الكيمياء التي يتكلم عليها من تقدم من العلماء، ولا أقصد الكيمياء التي تدرس في المدارس، الكيمياء التي يتكلم عليها العلماء ويبين بطلانها، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الله عليه بطلانها الظاهر من 70 وجها أو من 90 وجها بطلان الكيمياء. والمراد بالكيمياء التي يتكلم عليها من مضى من أهل العلم كشيخ الإسلام وكغيره ممن تقدم من أئمة الإسلام، يريدون بذلك شيء من الخداع، وهو تحويل حقائق بعض الأشياء إلى شيء آخر، كأن يحول الحجارة على صورة الذهب، يحول الحجارة على صورة الذهب، ما هو عن طريق السحر واستعمال الكيمياء، ما هو عن طريق السحر والكيمياء، وإنما أشياء يستعملونها تغير لون الحجارة وتصل الحجارة في منطلها كالذهب، أشياء كيميائية يضعونها على الحجارة فتصير صورة الحجارة كصورة الذهب، وتباع على أنها من الذهب، ويشتريها المشتري ويظن أنها من جملة الذهب، أن هذا من التبر، من الذهب الذي لم يساغ بعد، ما زال تبرا قطعة قبل أن تساغ، يشتريها تبقى معه شيء من الوقت، تزول تلك الأشياء التي وضعت على تلك الحجارة فترجع إلى حقيقتها وهي حجارة. فكان يخادعون الناس بذلك ويزعمون أنهم يقلبون حقائق الأشياء ويجعلون الحجارة ذهبا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فما يستطيع أحد أن يقلب وأن يغير خلق الله عز وجل التغيير الكلي فيجعل الحجرة أو الحجارة ذهبا، هذا ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. فتغيير، فمثل هذا التغيير لا قدرة لأحد من الخلق عليه، وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فكانوا يخادعون الناس بهذا، وعندهم الكيمياء المتعلقة بالذهب، أي بخداع الناس بالذهب، يجعلون الحجارة ذهبا أي على صورة الذهب، وما يتعلق بالكيمياء بكيمياء المشموم والمطعوم، فيظهرون بعض الأطياب ويجعلونها مسكا، وما هي مسك، وإنما شيء من الخداع والحيلة، فيصير رائحة ذاك الشيء كرائحة المسك فترة معينة ثم يزول، وترجع الأشياء إلى حقائقها، لكن مجرد خداع للناس في المشمومات وفي المطعومات وفي قضية الذهب، وأخبث ذلك يتعلق بالذهب لغلاء ثمنه، فإن الخداع فيه أشر من غيره. فتكلم العلماء على هذا العلم الباطل الذي المراد به مخادعة الناس، وبين حرمة ذلك وأنه أخبث من كثير المحرمات، نعم أخبث من كثير المحرمات، وأخبث من الربا، وأخبث من الميسر، لما فيه من الظلم الكبير والخداع الكبير. فمثل هذا الشيء لا يجوز فعله، وكان يفعل كما قلنا في الأزمان القديمة، وما سيفعل إلى هذه الأزمان، كل هذا مما لا يشرع. صنع الشيء وجعله كهيئة الذهب بحيث أن الناظر يظنه من الذهب، هذا شيء ما يشرع لما فيه من مخادعة الناس. ربما بعض أصحاب الخبرة من أصحاب الذهب ما يرجع عليهم مثل هذا الخداع لعظيم معرفتهم وإتقانهم وكثرة ملامستهم للذهب، لا يرجع عليه هذا الشيء، لكن ربما بعض جهال الناس يروج عليه هذا الأمر ويشتري شيئا ويظن أنه من قبيل الذهب. وما هو من قبيل الذهب؟ نعم، ما هو من قبيل الذهب؟ هذا الخداع والغش الذي ينبغي أن يزال. نعم، مثل هذا الخداع والغش ينبغي أن يزال، وألا يفتح الناس باب الخداع لا في الذهب ولا في الفضة ولا في المطعومات ولا في المشروبات، بل ينبغي أن يزال كل هذه الأشياء التي هي مفتاح للناس لأنواع من الشرور والخداع والمكر، يغلق هذا الباب على الناس كما أغلقه أئمة الإسلام في الكيمياء. والكيمياء كما عرفنا خداع، يحول الشيء بصورة الذهب، يشتري المشتري ظنه ذهبا ثم يرجع إلى حقيقته بعد حين. فهذا الباب يغلق على الناس بالكلية. إذن هناك شيء يسمى السيمياء وهو من أنواع السحر، وهناك شيء يسمى الكيمياء الذي يتكلم عليه كما عرفنا من تقدم لأهل العلم، ويريدون بذلك الخداع في مثل الصور التي ذكرناها، وليس بذلك إبطال علم الكيمياء. علم الكيمياء من العلوم الدنيوية الذي يحتاج الناس إليه في دنياهم في كثير من أمورهم، وإنما الكلام على هذا النوع الذي الغرض منه مخادعة الناس في الذهب وفي الفضة أو في بعض المشرومات أو في بعض المطعومات. هذا الذي أنكره أئمة الإسلام. قال رحمة الله على كان الذهب في الكبائر ويدخل في تعليم السيمياء، في تعلم السيمياء وعملها وعقد البرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته، وكل هذا من السحر، وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. كلمة مجهولة هي الاستعانة بالشياطين. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، وما بلغ الزجر فيه ولا الوعيد ولا الوعيد عليه انتهى. قال رحمة الله عليه في مسائل في هذا الباب: الأولى الحكمة في خلق النجوم، وقد سبق البيان في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى خلق زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وهكذا ليهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وقد عرفنا أن الصحيح جواز ذلك إلى تعلم منازل القمر من الأمور المباحة والجائزة، وإنما المحذور هو نسبة الأشياء إلى تلك المنازل، وهكذا الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، نعم كل هذا مما يستنكر. أما ما كان مباحا فهو كاسمه مباح، ما في معذور. قال الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، وهذا وارد في آخر حديث قرأناه. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف، نعم قال الشارح: أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر للأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر. نعم، هذه الأنواء منازل القمر، والاستسقاء نسبة السقيا أي نسبة مجيء المطر إلى تلك المنازل. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى وقابلة ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقية يكون مطر ينسبونه إليها، ويقول مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع، فناء بمعنى نهض وطلع. فإذا سقط الساقط في جهة المغرب طلع النجم الآخر من جهة المشرق، فطلع ونهض، فلهذا سمي نوءا. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشهر والإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جريج وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا، وهذا الحديث لا يثبت. قالوا هذا أولى، نعم هذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي بن عباس وقتادة والضحاك وعطاء القرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبيظهر وجه استدلال المصنف بالآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي شكركم، تقول مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، والمطر نعمة من نعم الله عز وجل، فحظهم من هذه النعمة هو الكفران. نعم حظهم من هذه النعمة هو الكفران، أنهم نسبوا هذه النعمة لغير الله عز وجل، فبدل أن يشكروا الله عز وجل على نعمة الأمطار، بدل أن يكون حظهم هو الشكران لله عز وجل على هذه النعمة، صار حظهم هو الكفران بهذه النعمة، حيث نسبوا هذه النعمة لغير المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم والتكذيب به يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وحسن عبد لا يكون حظا من القرآن إلا التكذيب. فابن القيم تأول ذلك على معنى القرآن، ومن سبق تأول ذلك على معنى نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، نسبة المطر إلى الأنواع. فالمؤلف أورد هذا الحديث أو أورد هذه الآية في هذا الموضع على تمشيا على مذهب جمهور المفسرين أنها واردة في مسألة نسبة المطر إلى الأنواع، لكن هناك قول آخر لأهل العلم أن المراد بالرزق هو القرآن. القول الأول المراد بالرزق الأمطار، والقول الآخر المراد بالرزق هو القرآن. لهذا ذكر كلام ابن القيم رحمه الله عليه لتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم والتكذيب به عن القرآن. قال حسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون به. قال وخسر عبد الله يكون حظا من القرآن إلى التكذيب. قال رحمه الله عليه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ومحل الشاهد والاستسقاء بالنجوم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم. قال الشارع أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي الصحابي، تفرد عنه بالرواية أبو سلام في الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قول أربع في أمتي من أمر الجاهلية خطابة الباب ظاهرة من قبيل الخطأ. أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قد ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. وكل شيء ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم، فإنه نسب إلى الجهل، وما نسب إلى الجهل فهو مذموم. قال: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. قال شيخ الإسلام السلام قبل أن بعض الجاهلية لا يتركوا الناس كلهم ذما لمن لم يتركوا، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهة في الجملة. وقد سبق إيضاح ذلك، وعرفنا أن ما ينسب إلى الجاهلية هو من قبيل الدم، فهو نسبة إلى الجهل. قول الفخر بالأحساب هي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنون. وكانوا يحسبون مناقب الآباء والأجداد ويتفاخرون بذلك، وهذا من أمور الجاهلية، يتفاخرون ويحسبون مناقب الآباء والأجداد ويفخر بعضهم على بعض، وربما كان أولئك الآباء والأجداد من أهل الشرك ومن حطب جهنم والعياذ بالله، وهم يفتخرون بهم، وذاك يحسب كذا وكذا من المناقب، وذاك يحسب كذا وكذا من المناقب، ويتغالبون في ذلك، وربما كان أولئك من حطب جهنم والعياذ بالله. قال أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، بمعنى النخوة والكبر، وفخر بالآباء: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، فاخر بآباء وأجداد ماتوا على الشرك والكفر وهم من فحم جهنم والعياذ بالله، إنما هم فهم من فهم جهنم، أو لا يكون إلا أهون على الله من الجعلان، الجعل الذي يقلب الغائط بأنفه، الحشرة الصغيرة التي تكور الغائط وتقلب الغائط بأنفه، فهي دويبة هينة، والذي يتفاخر بالآباء والأجداد الذين هم من فهم جهنم والعياذ بالله إن لم ينتهي فهو أهون على الله عز وجل من هذا الجعل، تلك الحشرة التي تقلب الأذى والعياذ بالله. إلى هنا والحمد لله.